بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ساق المصنف رحمه الله تعالى لفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في باب ترك الحيل، وأخرجه الإمام مسلم بلفظ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وكذا عند الإمام البخاري: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فالحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. ومناسبة حديث أبي هريرة لكتاب الطهارة هي أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. أبو هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا. قال الذهبي رحمه الله تعالى: أشهرها عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني. قال الذهبي رحمه الله: والحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: حافظ الصحابة. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي جليل، لازم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطنه، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فمن الله عليه بحفظ عظيم نفع الله به المسلمين، فلا يقدح فيه ويطعن إلا كل صاحب هوى. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول أي مرسل، من أرسله الله جل وعلا للعالمين بشيرا ونذيرا، لا يقبل الله صلاة أحدكم، لا نافية متضمنة للنهي، فهي أبلغ من مجرد النهي. يقبل الصحة أعم من القبول، والقبول أخص منها، إذ كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله، هذا نفي للصحة، أي أن العمل غير صحيح بل هو باطل متى ما صلى المصلي وهو محدث بغير طهارة ولم يكن فاقدا للطهورين. صلاة أحدكم، قوله صلاة أحدكم أفاد عموم الصلاة، فرضا كانت أو نفلا، وهذا كما سيأتي معنا بالإجماع. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير أنهما أجازا صلاة الجنازة بغير وضوء، وهو باطل إن ثبت عنهما لمخالفة الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، ولعموم الحديث كما ترى: لا يقبل الله صلاة أحدكم. فقوله صلاة أحدكم أفاد عموم الصلاة، ومن ذلكم صلاة الجنازة. أحدكم اسم جنس مضاف يفيد العموم، الخطاب للرجال والنساء كذلك لعموم التشريع وهو الأصل. إذا أحدث أي صدر منه حدث، والحدث ما أوجب غسلا أو وضوءا. وتقدم معنا أن الحدث على قسمين: حدث أكبر وهو ما أوجب الغسل، وحدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء. فقوله إذا أحدث يعم نوعي الحدث، فيعم جميع النواقض، وإنما خص الوضوء لأنه الأغلب والأكثر وقوعا. فقد يقول قائل: قول نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أحدث حتى يتوضأ دليل على الحدث الأصغر، لأنه الموجب للوضوء، والحدث الأكبر كذلك، والحدث الأكبر كذلك. قوله حتى للغاية، يتوضأ الوضوء المعروف الذي أمر الله جل وعلا به عباده. وقوله إذا أحدث أخرج من لم يحدث، لأنه على طهارة، فإذا صلى فصلاته صحيحة. ويستدل بارك الله فيكم بمفهوم الحديث أن من صلى على طهارة فصلاته مقبولة صحيحة متى ما أداها كما أراد الله جل وعلا. مناسبة الباب كما تقدم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وهذا بالإجماع. ودليل الإجماع الآية الآنفة الذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن السنة أدلة منها حديث الباب: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا توضأ وصلى فقد أتى بشرط الطهارة. وتقدم معنا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير في صلاة الجنازة، وأنها تصح بغير وضوء، وقلنا هذا باطل إن صح عنهما لمخالفة الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، ولعموم الآية: إذا قمتم إلى الصلاة ومنها الجنازة. إذا أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم ومنها الجنازة، يعني صلاة الجنازة. فاستفدنا من هذا الحديث أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال الصنعاني رحمه الله في هذا: معلومة من ضرورة الدين. ثم ذكر الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للأعقاب من النار. حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رواه الإمام البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة كذلك، وحديث أمنا أم المؤمنين عائشة انفرد به مسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء. قال الإمام الذهبي: الإمام الحبر العابد صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن صاحبه. ذكروا في ترجمته أن ما بينه وبين أبيه 12 سنة. هذه نقولها لمن يتأخر عن الزواج ويتحجج بحجج فيها نظر. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه تقدمت ترجمته، وعائشة أم عبد الله زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصديقة بنت الصديق، عائشة بنت أبي بكر الصديق، عالمة نقلت علما عظيما جما غفيرا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن المكثرين في الرواية عن رسولنا، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي، وزوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فلا يحبها إلا مؤمن ولا يبغضها إلا منافق. وقع الروافض الأنجاس الأرجاس في عرض أم المؤمنين عائشة ورموها بالزنا والفجور عياذا بالله رب العالمين، فابتلاهم الله جل وعلا بما رموا به الطاهرة المطهرة حتى ارتكبوا الفواحش باسم المتعة. وهكذا ما رمى رجل رجلا بما ليس فيه إلا ابتلاه الله به عياذا بالله، سأل الله السلامة والعافية، برأها الله سبحانه من فوق 7 سماوات وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فاحذر أيها المسلم الكريم من الروافض والخوارج وغيرهم من أهل الضلال والإضلال. جميعهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام مسلم بلفظ العراقيب، جمع عرقوب وهو عصب غليظ فوق العقب. ذكر ابن الملقن رحمه الله في الإعلام قال: وحق القاضي عياض فيها 6 أقوال، أحدها أنها تقال لمن وقع في الهلاك، أي ويل، كلمة ويل. ثانيها لمن استحقه. ثالثها أنها الهلاك نفسه. رابعها مشتقة من العذاب. خامسها الحزن. سادسها واد في جهنم. وقال ابن مسعود إنها صديد أهل النار. وويل بمعنى عذاب أليم شديد. وهذا الوعيد فرع العلم بالوجوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل، أي عذاب شديد وهلاك، للأعقاب. الألف واللام للعهد، أي الأعقاب التي لا يصلها الماء في الوضوء. والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم. من النار هذا الوعيد، لأنه غالبا لا يصل الماء إلى هذا المكان عند كثير من الناس، فيكون الخلل منه استعجاله بالوضوء. مناسبة هذه الأحاديث لكتاب الطهارة هو وجوب تعميم الأعضاء بالوضوء، فلا يترك المتوضئ مكانا أوجب ربنا جل وعلا وصول الماء إليه إلا وغسله. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. هذا يفيد أن ترك شيء لا يصله الماء وقد أوجب الله إيصاله إليه كبيرة من كبائر الذنوب. فالله جل وعلا أمرنا أن نسبغ الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلا تستعجل في وضوءك، وإنما كن كما أراد الله جل وعلا منك وكما بين ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رد على الروافض الذين قالوا إن الرجلين يمسحان ولا يغسلان، وذاك بدعة وضلالة. فقد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. ومناسبته في كتاب الطهارة تعميم أعضاء الوضوء بالماء، فيجب إيصال الماء إلى كل عضو أمر الله جل وعلا بإيصال الماء إليه. وهذا الوعيد الشديد يدل أن من ترك شيئا لم يصله الماء وقد أمر الله بإيصاله إليه أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب. فبعض الناس قد يتوضأ ويترك أعقابه لا يصلها الماء، يستعجل في غسل رجليه فتبقى قدر الدرهم أو أكثر جافة لم يصلها الماء. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أخبرهم بهذا الوعيد الشديد حتى يعمموا الأعضاء بالماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. وليس الأمر محصورا في الأعقاب، بل بقية أعضاء الوضوء كالأعقاب، لأن ربنا جل وعلا أمرنا بغسلها. ولهذا ترى بعض الناس سيما في الشتاء لا يغسل ذراعيه إلى المرفقين غسلا جيدا ويترك آثارا لم يصلها الماء، فهذا داخل في هذا الوعيد. وساقه رحمه الله تعالى لما تقدم من وجوب تعميم أعضاء الوضوء. وأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسباغ الوضوء، والإسباغ هو إيصال الماء إلى العضو المأمور بغسله، أن يعم الماء ذلكم العضو. فالله أمرنا بغسل وجوهنا وأيدينا إلى المرافق وأرجلنا إلى الكعبين، فيجب إيصال الماء إلى جميع هذه الأعضاء. وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإسباغ الوضوء ينقسم باعتبار الحكم إلى قسمين: إسباغ واجب وإسباغ مستحب. الإسباغ الواجب إيصال الماء إلى جميع العضو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بغسله: وأيديكم إلى المرافق، فيغسل الإنسان يديه حتى يشرع في العضو، فلا يترك بقعة لم يصلها الماء. أمرنا الله جل وعلا بغسل الرجلين إلى الكعبين، فلا يترك العرقوب والأعقاب لم يصلها الماء. لهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء أنه توضأ مرة مرة، كما في حديث عبد الله بن عباس، وتوضأ مرتين مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد، وتوضأ ثلاثا ثلاثا كما في حديث عثمان وغيره، وتوضأ ثلاثا في بعض الأعضاء ومرتين في بعضها. فيجوز للإنسان أن يتوضأ مرة مرة بشرط أن يصل الماء إلى جميع العضو. هذا هو الإسباغ الواجب. الإسباغ المستحب هو ما زاد عن هذا القدر. مثلا الإنسان غسل يده فعممها بالماء، الغسلة الأولى هذا إسباغ واجب. فإذا زاد غسل الثانية هذا مستحب، فإذا غسل الثالثة هذا مستحب. لكن إذا غسل الأولى ولم يصل الماء إلى جميع العضو فيجب عليه أن يغسل الثانية حتى يعمم العضو بالماء. فالإنسان ينتبه لهذه المسائل. نرى كثيرا من المصلين إذا توضأوا استعجل، فتراه بارك الله فيكم لا يوصل الماء إلى جميع الأعضاء، فإما أن ترى في عرقوبيه أو عقبيه أماكن وبقعا لم يصلها الماء، وإما بارك الله فيكم أن ترى أنه لا يغسل يديه إلى المرفقين غسلا صحيحا، سيما فيما رأينا في الشتاء يترى أنه يلبس الملابس الثقيلة فيستثقل ويثقله الشيطان عن إبعاد هذه الملابس عن عضو الغسل، فتراه لربما يغسل ذراعه إلى نصفها ولا يغسل بارك الله فيكم جميع العضو، وهذا حرام. ومن هنا يتنبه المصلي إلى ما يكون سببا لعدم وصول الماء إلى العضو، سواء كان من طلاء أو نحوه. الطلاء هذا الذي نفعله في الجدر في بيوتنا قسمان، منه ما هو يعزل الماء ما نسميه بالزيت، فهذا تجب إزالته قبل الوضوء لأنه لا يوصل الماء ويمنع وصول الماء إلى البشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويل للأعقاب من النار. هكذا بعض الحرف كمن يصيد السمك وينظفه، ترى قشور السمك تلتصق بقوة بالجلد فتمنع دخول الماء إلى العضو، فعليه أن يتنظف جيدا حتى يصل الماء إلى جميع الأعضاء. هذه المساحيق أو ما تفعله النساء من طلاء الأظفار وغير ذلك كذلك يكون عازلا لا يوصل الماء إلى ما أوجب الله جل وعلا الوصول إليه، فيجب على المرأة أن تزيله. إذا فعلته للزينة فجاء وقت الصلاة وجب عليها أن تزيل هذا الأمر. والمسائل كثيرة في هذا الباب. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار فإياك أن تتهاون. وفيه رد على الروافض الشيعة الذين يقولون فرض الرجلين المسح دون لبس خفين، فهم ينكرون المسح على الخف، فيقولون ورأيناهم الواحد منهم إذا توضأ وجاء إلى رجليه المكشوفتين يمسح عليهم مسحا دون غسلهما، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة نبيه ولإجماع الصحابة. فالله جل وعلا قال: وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وأما قراءة وأرجلكم بالخف فهي على المسح على الخفين وما قام مقام الخفين من هذه الجوارب وغير ذلك. وأما السنة فأحاديث كثيرة، حديث عثمان وحديث علي وحديث عبد الله بن زيد التي وصفت لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أنه كان يغسل رجليه ثلاثا، أي ثلاث مرات. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. وحديث لقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فمن مسح على رجليه فهو مبتدع. وقال ابن خزيمة: لو كان المسح مؤديا للفرض لما توعد عليه بالنار. لو كان المسح على الرجلين مؤديا للفرض ومجزئا، فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن رأى أنه لم يوصل الماء إلى عقبيه: ويل للأعقاب من النار؟ فهؤلاء خالفوا كتاب الله وسنة نبيه ليس في هذه المسألة فحسب، بل خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله السلامة والعافية. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.